إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نور الدين حمودي، اقرأ. نور الدين،
نعم،
اقرأ.
الله رحمه الله. وذا يسمى القرآن، وثالثا ما ليس بالشرع الصباح بأنه معتاد رفع مصارع، وذا يسمى عندهم بالمرسلين، وكم له كمالك من معمل.
نعم، وذا يسمى أظن وثالثا أظن قرأناه معلش، وذا يسمى من هنا نبدأ.
وذا يسمى عندهم بالمرسلين، وكم له كمالك من معنى.
إذن عين المؤلف رحمه الله هذا القسم الثالث بعدما وصفه بقوله نعم، قال وثالث ما ليس بالشرع اتضح، ثالث الأقسام من المصالح التي قال فيها رحمه الله وإنها لأضربا، وإنها لأضربا أي المصلحة. إذن الضرب الثالث منها هو قوله ما ليس بالشرع اتضح، لم يتضح بأنه معتبر، معتبر إذ لو كان معتبر لكان من القياس المناسب، ولا أنه مطرح إذا لكان من القسم الذي قبل هذا الذي مثل بأمثله، وهذا هو الذي كما قال وذا يسمى عندهم بالمرسل، وذا يسمى عندهم بالمرسل. إذن هذا القسم هو الذي يسمونه بالمصلحة المرسلة. نعم، قال وكم له كمالك من معمل. وكم هذه الظاهر أنها خبرية أي كثيرون، وكم له كمالك من معمل، فصل بينها وبين ما يدخل عليه حرف الجر بعدها من معمل، وكم له كمالك من معمل. نعم، أي لو تقرأ الشرح.
نعم، قال رحمه الله يعني أن ذا هو وهو المصلحة التي لم يعتبر الشرع ولم يلغيها هي المصلحة المسماة عندهم بالمصلحة المرسلة، وكم من عالم معمل لها كمالك، فإنه مجيز التعليل بها حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر
المتهم،
فجواز ضرب
حتى جوز
بالسرقة ليقر.
نعم، حتى جوز أي مالك رحمه الله وهو يعمل هذه المصلحة المرسلة، أي أنه من إعماله لها إلى درجة أنه جوز ضرب المتهم. المتهم، والمقصود انتبهوا بالمتهم هنا هو من سبق أن ثبتت عليه السرقة ثم مرة أخرى تهم، وليس المتهم فقط مجرد أنه كلام الدعايات فقط ويعني قيل فيه ووجه للأصبع وربما هو لم يسبق أن ضبط أو ثبت في حقه السرقة. لا، المتهمين برهنات الاعتناء بكلمة متهم ومن المراد منها، وهذا إن شاء الله تجدونه في كتب فروع الفقه. المقصود بالمتهم هنا هو من ثبت عليه سرقة ثم مرة أخرى أتهم، هذا هو المتهم. إذن المتهم بالسرقة قبل أن يصدر في حقه العقاب يعاقب من أجل استخراج الاعتراف منه. إذن مالك رحمه الله وهو يعمل المصلحة المرسلة جوز بناء على إعماله لها، جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. إذن المصلحة هو أخذ الإقرار منه، أخذ الإقرار منه. الحكم هو جواز ضربه، أي ضرب المتهم. نعم واصل.
جواز ضرب المتهم هو الحكم، وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة.
هذه المصلحة المرسلة، مرسلة نعم. لو قيل مثلا ما حكم ضرب المتهم، ضرب المتهم، إذن قلنا المتهم دائما هو الذي سبق أن ثبتت عليه السرقة. إذن هذا الإثبات كأنه أمر أن تكون هذه السرقة التي اتهم فيها أنه هو كذلك سارق العام. إذن ما حكم ضربه؟ يعني قد يقال أنه باعتبار أنه بريء لا يجوز ضربه، لا يجوز ضربه نعم، لكن باعتبار أنه متهم أنه سبق أن سرق نعم، فلأجل تحصيل هذه المصلحة، هذه المصلحة التي لم نجد الشارع لا اعتبرها ولا ألغاها، إذن فالمصلحة المرسلة تقتضي أنه يضرب من أجل أخذ الإقرار منه. نعم واصل.
وإنما جوز المالكية العمل بالمصلحة المرسلة لعمل الصحابة رضي الله عنهم بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الربا،
في وجوه الربا يقصد،
في وجوه الربا ما لم يدل دليل،
يعني يقصد لعله يقصد الربا. أنا لكل حال يقصد الربا اللي هي بيوع الآجال، هذا هو المثال الموجود على كل حال عندهم، وجوه الربا المستفاد مثلا من بيوع الآجال. نعم واصل.
ما لم يدل دليل على إلغاء تلك المصلحة ككتابتهم للمصحف ونصهم وشكله.
إذن مثل كتابة من المصحف، نعم، مصلحة مرسلة، ونقطهم له أي المصحف وشكلهم له، نعم. والمصلحة المتوخاة هي حفظه من النسيان، حفظه أي حفظ المصحف من النسيان، نعم،
لأجل حفظه من النسيان. ومنه حرق عثمان في المصحف،
نعم. إذن عثمان رضي الله عنه عندما كتب المصحف الأم الذي أبقاه عنده وأمر بإرسال مصاحف أخرى إلى الأمصار الإسلامية، أمر بإعدام وحرق النسخ الأخرى، النسخ الأخرى نعم التي معد المصاحف التي أرسل بها أمر بإحراقها، نعم. إذن وهذا كذلك يحقق مصلحة، نعم.
وجمع الناس على مصحف خوف الاختلاف، فكتابة المصحف وحرق المصاحف أي جواز ذلك هو الحكم، والمصلحة المرسلة المبيحة له هي الحفظ وخوف الاختلاف. وكتولية أبي بكر الصديق الخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه.
إذن هذه كذلك مثال آخر، وانتبهوا المثال الأمثلة هذه من أراد أن يقرأها بوضوح فأحيل على كلام الشاطبي في الاعتصام الباب الثامن الذي ذكرته سابقا، فإنه رحمه الله ذكر 10 أمثلة، هذه إنما هي من ذلك موضع، قلت موضوعة مبسوطة أوضح منها في هذا الموضع. نعم واصل. وكتولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة العمر، إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن هذه في الحقيقة مصلحة مرسلة، نعم.
فتوليته هي الحكم، وكونه أحق بها هو المصلحة المرسلة الموجبة للتولية، وكهدم البيت المجاور للمسجد وقفا كان أو غيره لأجل توسعة المسجد إذا ضاق بأهله.
وهو هنا لعله يقصد ما فعله عثمان رضي الله عنه عندما هدم البيوت المجاورة للمسجد، وهي كانت بعضها أوقاف، نعم، من أجل توسعة المسجد. إذن هذا العمل يعتبر مصلحة مرسلة. نعم.
فالحكم إيجاب والمصلحة المرسلة الموجبة له توسيع المسجد، وكعمل السكة للمسلمين.
السكة المراد بها سك النقود الدراهم، إنما كان الناس فقط يشترون هكذا ويتبايعون، نعم، من غير أن يوجد هناك نقود كما بالنسبة للأمم المجاورة الدينار والدرهم. ف يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكها بمعنى أنه جعل نقود معتمدة للدولة الإسلامية يتعامل الناس بها، ويكون العمل بها ربما أيسر وأسهل. كما نحن في زمن هذا اليوم الإنسان يحمل في جيبه نقود، أي محل دخل إليه نقود معترف بها معتمدة، نعم، يشتري بها أغراضه، ولا يلزم كما كان ربما قديما الناس، إنما الواحد عنده بضائع في بيته إذا أراد أن يبيع ويشتري، يعني ليس له إلا أن يتبادل مثلا كتاب بهاتف ولا نحو ذلك، لا، وإنما سك لهم نقود، نعم، قاصد. هذا فعله عمر رضي الله عنه، وكان ذلك معدود في المصالح المرسلة. نعم، قاصد.
عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن الناس معاملة. الحكم جواز عمل السكة، والمصلحة المرسلة المبيحة له تسهيل المعاملة على الناس، وكتجديد عثمان بن نورين رضي الله عنه بالأذان الثاني في الوضع يوم الجمعة.
نعم، إذن عثمان رضي الله عنه ماذا فعل عندما اتسع البنيان في المدينة وتباعد الناس، ولم يكن في زمانه جمعة إلا الجمعة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ أذانا في الزوراء سوق، نعم، حتى يسمع من يعني يكون في تلك المناطق. نعم، إذن اتخذ أذانا، نعم، ولا يوجد له حل إلا هذا، أنه اتخذ أذانا ثانيا، يعني بإضافة للأذان الذي يكون في المسجد المشربة اتخذ أذان آخر في الزوراء. نعم، وهذا يعتبر من المصالح المرسلة. نعم.
قالوا وهو الأول في الزمن أحدثه في الزوراء دارا قرب المسجد لكثرة الناس، فالحكم هو جواز تشديد النداء، والمصلحة المرسلة التبليغ لجميع الناس لكثرتهم، وكاتخاذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجن لمعاقبة أهل الجرائم.
إذن عمر رضي الله عنه اتخذ في مكة سجنا يحبس فيه الأشخاص المتهمين، نعم، ولم يكن أحد قبله قد اتخذ سجنا كما اتخذه هو. نعم.
ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر بعده، فالحكم هو جواز اتخاذ السجن، والمصلحة المرسلة هي معاقبة أهل الجرائم.
نعم، إذن هذه أمثلة قلت، لو يعود من أراد منكم، نعم، أن تتضح له أكثر، أن يعود قلت الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وبالمناسبة كذلك ما هو مستفاد من هذا الكتاب، وقد تواعدنا على أنه نذكر بعض ما هو مستفاد من الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. قلت وأحلت على الباب الثامن من كتاب الاعتصام، فقد تولى رحمه الله ذكر بعض الفرق، وهو في الحقة واضح ظاهر. نعم، عندما كنا نتكلم في المصلحة المرسلة على أنها، أي المصلحة المرسلة، وصف من الأوصاف مناسب فيما يظهر للمجتهد، إلا أن الشارع لم يعتبره ولم يلغه، هذه حقيقة المصلحة المرسلة. وكما رأينا من أمثلة إنما تكون في المسائل المعاملاتية لا تكون في المسائل التعبدية، بخلاف البدع تكون في العبادات، البدعة تكون في العبادات. والمصالح المصلاة كما سوف نذكر أنها مختلف فيها، أي في الاحتجاج بها، بخلاف البدعة لا خلاف بأن البدعة يعني لا تجوز في الدين، ولا توجد بدعة في الدين، بخلاف المصالح المرسلة. المصالح المرسلة دليل من الأدلة معتمد ذكره كثير من العلم كما سوف نذكر على كل حال خلافا فيه، إلا أن البدعة ليست كذلك، لا يقال بدعة خلاف، لا لا خلاف في أن البدعة يعني لا تجوز وأنها حرام وأن من عمل بها فإن عمله مردود عليه. نعم، والبدعة لا يقال أنها وصف مناسب أبدا، البدعة إنما تكون في أمور الدين، وأمور الدين هي التي قلنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وأمرنا به، ولا شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه. نعم، واصل.
قال وفي الضروري للغزالي يرى اعتباره في الاستعمال.
نعم، إذن
القضية
إذن وفي الضروريات، هذا كأنه المؤلف رحمه الله يشير إلى القول الثاني. إذن القول الأول بالنسبة للمصالح المرسلة، القول الأول هو قول مالك. إذن قلنا أن قول مالك رحمه الله في المصالح المرسلة هو الذي تقدمه، هو الذي قدمه أن المصالح المرسلة معتبرة عند مالك مطلقا، لكن ينبغي أن نفهمها كما تقدم تفصيل الكلام فيها. المصالح المرسلة بحسب ما ذكرنا الآن، إذن فهي عند مالك رحمه الله معتبرة وعمل بها رحمه الله، وتلك الأمثلة التي بعضها يصح أن يقال في إجماع سكوتي هو دليله ومستنده على أن المصلحة المرسلة معمل، حتى أنه رحمه الله يعني كما هو معروف في مذهبه أنه يجيز ضرب المتهم في السرقة، إلا أنه ليس كما قيل أنه يجيز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح ثلثيها، هذا غير صحيح. نعم، هذا غير صحيح ونسب إلى مالك والمالكية، وغير صحيح وهم يتبرؤون منه. نعم، إذن قال وفي الضروريات، هذا قلنا القول الثاني من أقوال أربعة، من أقوال أربعة في المصلحة المسلمة. إذن قول يعملها مطلقا هو قول مالك، وقول آخر على كل حال لا بأس أن نذكره مناسب لهذا لأنه متقابل معه كتقابل الضد، وهو قول ذهب إليه أبو بكر الباقلاني وكثير من الشافعية إلى عدم اعتبار، وكذلك متأخرو الحنابلة إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة مطلقا، وبعضهم كذلك بعض الأحناف أيضا ذهب هذا المذهب. عندنا مذهب مالك رحمه الله قوله أنها معتبرة معتمدة مطلقا، قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة متأخروهم وبعض الأحناف أنها غير معتبرة مطلقا، وهذا قول للغزالي وقول كذلك نشير به أيضا وهو مذهب الشافعي وكذلك معظم الأحناف إلى التمسك بالمصالح المرسلة التي لم تستند إلى أصل صحيح، بمعنى لم تكن من النوع المعتبر. وهذا القول الرابع الذي هو قول الغزالي. الغزالي ماذا قال؟ وهو قول على كل حال وله قولان، قول ذكره في المصصة وقول ذكره في المنخول، وإذا اعتبرنا أن قولاه سوف تكون الأقوال خمسة. نعم، إذن قال الغزالي وهذا هو القول المشهور عنه، قال أن المصلحة المرسلة إذا كانت في محل الضرورات، في محل الضرورات، فمن المفروض يجب اعتبارها إذا كان كما سوف يأتي المثال. قال وفي الضروريات للغزالي يرى اعتباره، أي يرى اعتبار المصلحة المرسلة إذا كان محلها الضرورات، مشترطا مع ذاك في القضية ورودها، بشرط أن تكون القضية التي ورد فيها أن تكون قضية قطعية، بمعنى وقوع المصلحة ليس أمرا ظنيا ولا أمرا ربما فيه يعني مجازفة أو احتمال عدم الحصول ونحو ذلك، لا، وإنما تكون القضية قطعية بمعنى أنها تحقق مصلحة، نعم، كما سوف نمثل، نعم، للقطعية وغير القطعية كذلك، وأن تكون كذلك كلية ليست تختص بواحد ونحو ذلك. نعم،
يعني أن الغزالي يرى اعتبار المصلحة المرسلة في الاستعمال، أي يرى جواز استعمالها، أي التعليل بها في الضروريات، أي إذا كانت في محل الضرورات، لأن كانت إذا لم تجلب آل ذلك لهلاك النفوس أو الدين أو العقل أو النفس أو الأرض أو الناس.
وهي تسمى الضرورات، هذه كما تعودنا وكما عرفنا، نعم، سابقا أن مقاصد الشرعي ثلاثة تعتبر، يعني هناك ما يسمى بالضروريات، هناك ما يسمى بالحاجيات، وهناك ما يسمى بالتحصيليات. أما الضروريات فهي يعني النفس المحافظة عليها من ضرورات الدين، بل من ضرورات جميع الشرائع، وكذلك المحافظة على الدين والمحافظة على العقل والمحافظة على النسب والمحافظة على المال وكذلك العرض على من أضافه. نعم،
فإن كانت في محل الحاجزين أو التثمينات لم يجوز استعمالها.
إذن هذا على مذهب الغزالي. نعم، واصل.
على كونه مشترطا مع ذلك، أي مع كونها في محل الضرورة استعمالة فيها ورودها قطع، أي ورود المصلحة المرسلة بالقطع حين الاستعمال بأن يقطع بوقوعه، فإن ظن فقط لم يجوز استعمالها. قال والظن القريب من القطع كالقطع، والشرط فيها أي تكون كلية، أي عامة على.
نعم، إذن هذا كلام الغزالي ومذهبه في، نعم، في المصالح المرسلة. نعم، وهذا المثال يجري على اختيار الغزالي، هذا المثال الذي سوف يذكر إنما هو مثال على ما اشترطه الغزالي للعمل بالمصلحة المرسلة. قال مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين. نعم، واصل.
مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين،
استعمالها المقصود استعمال المصلحة المرسلة على قول الغزال، استعمالها الضمير يعود على استعمال المصلحة المرسلة على قول الغزالي وشروطه. نعم، إذن قلنا أنه أولا أن تكون في الضروريات، ثانيا أن تكون في قضية قطعية. نعم، واصل.
المؤدي إلى قتل الشرط معه إذا قطع أو ظن قريبا منه بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل، التركي وغيره.
نعم، إذن هذه القضية الآن هذا المثال أوضحه فقط. عندنا أن بعض الكفار متترسين بأسرى من المسلمين، تترسوا بهم، جعلوهم كالترس، معناهم جعلوهم أمامهم، بحيث أنت إذا أردت أن تضرب الكافر تجد نفسك تضرب مسلما أولا. إذا استعملوا أسارى من المسلمين كالترس، إذن واضح الترس يستعمل في الحرب ألا يمسك بها المقاتل من أجل أن يتقي بها السهام، هذه تسمى الترس. هؤلاء تترسوا بأسارى من المسلمين، أي جعلوهم لهم كالترس، بحيث أن المسلمين إذا أرادوا أن يقتلوا الكافر لا بد أن يقتلوا الترس الذي هو مسلم منهم. وقطعا لو لم نقتل هذا الترس ثم بعد ذلك نقتل الكفار لحصل أن الكفار قتلوا الترس وقتلونا نحن المسلمين مع الترس اللي هو مسلم كذلك. إذن ما هو العمل في هذه الصورة؟ الأصل أنه لا يجوز قتل مسلم، لكن في هذه الصورة المصلحة المرسلة تقتضي أننا نقتل الكافر ولو أدى ذلك إلى قتل الترس اللي هو أسارى المسلمين. إذن فلا يتأتى لنا قتلهم إلا بقتال المتترس بهم من المسلمين، ففي هذه الحالة نعم يكون الحكم جواز رمي الكفار مع الترس. من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المسلمين، لأنه لو لم يحفظوهم لداهمهم الكفار وقتلوا المسلمين وقتلوا كذلك حتى المتترس بهم. نعم واصل.
وإن رموا غير الترس من المسلمين فيجوز رميهم لحفظ ذات الظنة، فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة المرسلة حفظ سائر المسلمين، وهذه المصلحة واقعة في محل الضرورة، فإنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين، ووقوعها قطعي إذا رمي الكفار مع الترس، لأن الرمي يدفعهم عن المسلمين، والإعانة على جميع المسلمين، لأنهم إذا لم يرموا الكفار مع الترس استأصلوهم، بخلاف رمي أهل قرية تترسوا بمسلمين فلا يجوز لأن فتحها ليس ضروريا.
إذن هذا مثال آخر للمثال الذي لا يجوز فيه استعمال المصلحة المرسلة. إذا المثال الذي هو مثال مطابق لما اشترطه الغزالي وهو مثال الترس، هذا مثال آخر ليس مستكملا للشروط، وعليه لا يجوز على حسب الغزالي أن نستعمل فيه المصلحة المرسلة. نعم.
وبخلاف رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين، فإن نجاتهم ليس كلية، أي ليس متعلقة بكل الأمة، وبخلاف رمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو يظن ظنا قارشا من القطع باستيصالهم للمسلمين، فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث.
نعم. اليوم نكون قد فرغنا من المصالح المرسلة وختمناه، قلنا بذكر الخلاف على أن الأقوال فيه أربعة. المشهور أن المالكية هم أصحاب المصالح المرسلة وعرفوا بذلك، ولكن في حقيقة الأمر تجد أن كثيرا من غير المالكية ممن يستعمل المصلحة المرسلة ويستدل بها، نعم وربما قد لا يسميها مصلحة المرسلة لكن يستعمل كلمة المصلحة في كلامه. نعم، على أننا أشير فقط إلى ربما هناك من ينادي اليوم في زماننا هذا بالمصلحة مطلقا، وكأنه يتخايل المصلحة هكذا من غير ذكر الشيء لهذه التفاصيل التي نحن الآن بصددها، يتكلم عن المصلحة بشكل يعني مطلقة هكذا غير مرتبط لا بقواعد أصولية ولا بربما قد يكون عنده نقص في الفقه فيصير المصلحة بهذا الاعتبار كأنها نوع فوضى في الشريعة الإسلامية. أنبه على هذا فقط. نعم. ثم ننتقل مباشرة إلى كما قال ذكر الاستدلال. واصل. نعم بالخير بالخير كأنه عنده سؤال. تفضل
الشيخ. باختصار الأقوال أربعة أفر.
نعم قلت الأقوال أربعة. أولا قول المالكية أن المصلحة المرسلة يستدل بها مطلقا، وطبعا دائما ننطلق من هذا التفصيل الذي كنا فيه نعم على أن المصلحة ثلاث أقسام ثم ننتهي إلى ما قلناه فيها. ثم القول الثاني قلناه هو قول من لا يعتد بها مطلقا، وهو قول ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني هو مالكي وكثير من الشافعية وكذلك معهم متأخرو الحنابلة وبعض الأحناف والقول الثالث هو القول الذي أشار إليه الغزالي الآن إنها نعم المصلحة المرسلة يعتبر لكن في الضروريات فقط، وأن تكون القضية التي نستعمل في المصلحة تكون قطعية لا ظنية. ثم الرابع من الأقوال هو ما ذهب إليه الشافعي أو ربما يعبر بعضهم الشافعي في القديم نعم ومعظم الأحناف إلى الاستدلال بالمصالح المرسلة. نعم. إذن هذه أربعة أقوال. واضح بالخير لا؟ بالخير.
نعم جزاك الله خير.
أيها
ذكر الاستدلال.
نعم.
أين تحب؟ وأولها تنطلق الدليل ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقا. وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المراد هنا.
نعم إذن قال المؤلف رحمه الله ذكر الاستدلال نعم هذا الباب قد تجدونه في كثير من الكتب قبل الباب السابق نعم. والمؤلف رحمه الله عندما قدم الباب السابق أي المصالح المرسلة كأنها هي غير داخلة في الاستدلال هكذا كأنه يريد أن يقول وكأنه يريد أن ينبهنا على قوة اختياره أنه جعلها قبل الاستدلال. والاستدلال كما قال نعم هو كما تدل عليه صيغة المادة صيغة الكلمة الاستدلال على وزن استفعال من دل يدل استدلال، وهو كما يشير إليه الصيغة السين والتاء في أول كلمة استفعال قلنا، وهو طبعا يراد به الطلب في غالب معاني كلمة استفعال الطلب طلب الشيء، فهنا طلب الدليل. والعبرة في الحق إنما هي بالإطلاق العرفي الإطلاق العرف معناها في عرفي، وهنا المقصود يقصد العرف الخاص لا العرف العام، العرف الخاص هنا معناها المقصود بالاصطلاح في اصطلاح أهل الأصول. إذن اخترت أنا على كل حال تعريفا دقيقا للقرافي من تنقيح الفصول، فقال رحمه الله هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. هذا تعريف دقيق، لذلك قلت اخترته نعم وقريب منه على كل حال ما قال في الشرح. عيد تعريف هو محاولة الدليل، محاولة تبيه جيدا العبارة دقيقة، محاولة الدليل المفضي للحكم الشرعي. إذن هو أول محاولة، هذه المحاولة طبعا صاحبها المجتهد، المجتهد الذي يجتهد في الأحكام الشرعية ويستخرج الأدلة على الأحكام. ف فتكون له محاولة. إذن محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي، يعني الموصل الذي يتوصل به إلى إثبات حكم شرعي، لكن قال من جهة القواعد، هذه المحاولة تكون من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. إذن كأنه يفرق بين الأدلة المنصوبة المعروفة المشهورة التي تقدمت، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإذا أردنا ترتيبها ترتيب آخر حسب قوتها في الاحتجاج، فلنقول الإجماع أولا، ثم المتواتر من الكتاب والسنة، ثم السنة المتواترة، ثم الآحاد، ثم القياسيات في الآخر. إذن يعني هنا محاولة، لكن ليس من هذه الجهة، وإنما هو تراه يبحث في القواعد التي بعضها ربما تقدمت بعضها تكرر إلى آخره. إذن من غير الكتاب والسنة، وإنما يستعمل قواعد، هذه القواعد قد تكون استقرائية من كتاب والسنة وغيرها. إذن تكون محاولاته من جهة القواعد، إذن يستعمل بعض القواعد من أجل استفادة حكم شرعي. وسنرى هنا في هذا الباب قاعدة من تلك القواعد، مثلا إذن قال وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين، يشير لعل القسمين المراد به الاستدلال المطلق الذي هو من جهة الأدلة المنصوبة، والاستدلال الذي من جهة القواعد. نعم واصل، اقرأ الشرح ولا عفوا عادي اقرأ البيت الذي يليه.
وحد يخضي للحكم على
أساس. نعم، إذا حده مقصود حد هنا تعريفه الجامع المانع، مقصود حد الاستدلال. إذا حده أخذ دليل، طبعا هذا الدليل قلنا ليس الدليل الذي هو الكتاب والسنة والإجماع، فهذا قد تقدم التفصيل فيه. نحن الآن نستقبل ما من الأدلة لم يسبق الكلام عليه، إلا أن يكون يعني سبق الكلام عليه بشيء من يعني الإشارة العابرة التي قد لا تكون كافية. قال وحده أخذ دليل، إذن من الدليل قلنا ليس الدليل الذي هو المنصوب المعروف المجمع عليه من طرف الأمة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا، أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن، أي على طريقة من الطرق التي ليست غريبة على الشريعة بل هي على أهدى سنن. نعم، إذن يفضي بمعنى يوصل، كأن هذا قوله يفضي شعرتني بأنه كأن المؤلف رحمه الله يعني يحاول لو استطاع أن ينظم ما ذكرته من كلام القرف، لأن عبارة أو لفظة مهمة جدا وجدتها في البيت وهي موجودة في نفس التعريف الذي ذكره القلافي. قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن. نعم، قال نعم
قرأ الشرح.
نعم، لا لا تقرأ الشرح مباشرة، انتقل البيت.
فأول دليل مقدم على تعزيز فيه وعكس قد خلع.
نعم، إذن فأول، إذن من أول تلك الأنواع من الاستدلال أو من الأدلة التي ليست الكتاب، التي ليست الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا، وإنما الاستدلال مثلا باللزوم، اللزوم معنى اللزوم بمعنى أننا نستعمل أو نهتدي من خلال إثبات اللازم أن ينتفي الملزوم، أو من خلال انتفاء الملزوم ثبوت اللازم. إذن هذه طريقة لم نتعودها سابقا، ولكن قد يتوصل أو يحاولها مجتهد فيثبت بها حكما، بل وقد يكون الحكم عقديا كما سوف نرى في هنا. نعم، ما ليش أقرأ الشرح؟
يعني أن يعني أن الأول من قسمي الاستدلال هو الاستدلال بالملزوم على اللازم وعكسه.
إذن استدلال بالملزوم على اللازم بمعنى وجوده على وجود اللازم أو انتفاءه على انتفاء اللازم. نعم.
وهو الاستدلال باللازم على ملزومه، وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم أو بعدمه على عدمه، وإما أن يكون بوجود اللازم على وجود الملزوم أو بعدمه على عدمه.
إذن هذه تقريبا أربعة أقسام، يعني حاصل ضرب اثنين في اثنين، عندنا الملزوم واللازم، وعندنا الوجود والعدم. الوجود والعدم اثنين، الملزوم واللازم اثنين، اثنين في اثنين أربعة. لكن هذه القسمة العقلية، هذه القسمة العقلية، لكن واقعا إنما هو قسمان فقط، لأن عندنا ضربان غير منتجان عقيمان، معنى لا يولد نتيجة صحيحة. نعم. قال
فهذه أربعة، اثنان منها منتجان واثنان عقيمان. فالمنتجان الاستدلال بوجود الملزوم على وجود،
إذن هذا منتج، ضرب منتج، الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وكذلك بعدم اللازم على عدم الملزوم. إذا استعملت هذا الاستدلال، نعم، فيعني أنت تفكر جيدا وتفكيرك صحيح وسليم. نعم. واصل واصل. واصل نوردين.
وبعدم اللازم على عدم الملزوم، والعقيمان عدم الملزوم فإنه لا يستلزم عدم اللازم، ووجود اللازم فإنه لا يستلزم وجود الملزوم.
إذن هذا إذا عرفنا، على كل حال عرفنا ما هي الضروب المنتجة والعقيمة. نعم. لأنه كل واحد من اللازم والملزوم، يعني الذي يعمل في حال وجود لا يعمل في حال نفي، والذي يعمل في حال نفي يعمل في حال وجود، يعني لا يعمل أحدهما في الوجود والنفي معا، ولا يعمل لا الملزوم ولا اللازم في كليهما معا، وإنما إذا عمل في من حيث الوجود فيكون عقيما من حيث النفي. نعم. وصف.
فكل ما أنكر وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنشج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة. مثال الاستدلال الملزوم على وجود اللازم، العالم متغير، وكل متغير فيلزم منه العالم حادث، فقد استدل بوجود التغير في العالم على وجود.
معليش انتبه جيدا، هنا في مثالي هذا أريد فقط أن أوجهه بحيث يعني لا نخرج عما كنا فيه، هو اختار لنا لكل حال قضية ليست من القضايا الشرطية وإنما هي حملية. قال المثال، قال العالم متغير وكل متغير حادث فيلزم منه العالم حادث. نحن نريد أن نصير هذه القضية شرطية، نقول لو كان العالم متغيرا لكان حادثا. لو، لا بد من كلمة لو ولا بد من كلمة لام حتى يكون هناك لازم وملزوم. واضح؟ واضح أم لا؟ إذن قلت لا بد أن نقول لو كان العالم متغيرا لكان حادثا، فتكون لو هذه ملزوم، لكان حادثا هذه اللازم، دائما اللام تدخل على اللازم ولو تدخل على الملزوم، لو تدخل على الملزوم واللام تدخل على اللازم. تبي جيدا لكل حال، معليش بعيد كلام، العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم من العالم حادث. هذه قضية تسمى قضية حملية وليست شرطية، ومثل ذا هنا العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم العالم حادثا. إذن قلت هذا اللزوم المفروض أن يقول له، قلنا لو كان العالم متغيرا لكان حادثا، فيلزم منه أن العالم متغير إذن هو حادث. هذه النتيجة. نعم. واصل.
وهذا هو القياس الاقتراني.
نعم.
ومثال الاستدلال بعدم اللازم على عدم اللازم قوله تعالى: لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدت.
إذن هذا ترون التمثيل صحيح. لو كان فيهما آلهة إلا الله، هل هو الملزوم؟ لفسدتا، هذا هو اللازم. إذن كأنه من قوله لفسدتا، لفسدتا أبطل ماذا؟ أنه ليس فيهما آلهة إلا الله، من خلال بطلان اللازم لازم من ذلك بطلان الملزوم. نعم.
فقد استدل بعدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تعدد الآلهة الذي هو الملزوم له. قال في التنقيح: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجين، وقد تكون ظنية كالجلسة مع كأس الحجة، قد تكون كلية كالتكليف مع العقل. فكل عاقل مكلف بسائر الأزمان والأحوال، وقد تكون جزئية كالوضوء مع الغسل، فالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم في الغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط، فلا جرم ولا
فلا جرم لم يلزم،
فلا جرم لم يلزم اللازم الذي هو الوضوء والملزوم الذي هو الغسل، لأنه ليس كليا.
نعم. إذن تقريبا هذا هو بعض التوضيح المتعلق بالاستدلال واللازم، وبقية الكلام في اللازم إن شاء الله سوف نراه في الأبيات التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نور الدين حمودي، اقرأ. نور الدين.
نعم.
اقرأ.
الله رحمه الله. وذا يسمى نقرأ وثالثا ليس بالشرع الصحيح بأنه معتبر ومصطلح وذا يسمى عندهم بالمرسلي وكمله كمالك من معمل.
نعم وذا يسمى أظن وثالثا أظن قرأناه.
قرأناها.
معلش وذا يسمى من هنا نبدأ.
وذا يسمى عندهم بالمرسلي وكمله كمالك من معمل.
إذن عين المؤلف رحمه الله هذا القسم الثالث بعدما وصفه بقوله نعم. قال وثالث ما ليس بالشرع اتضح ثالث الأقسام من المصالح التي قال فيها رحمه الله وإنها لأضربا وإنها لأضربا أي المصلحة. إذن الضرب الثالث منها هو قوله ما ليس بالشرع اتضح لم يتضح بأنه معتبر معتبر إذ لو كان معتبر لكان من القياس المناسب ولا أنه مطرح إذن لكان من القسم الذي قبل هذا الذي مثل بأمثله وهذا هو الذي كما قال وذا يسمى عندهم بالمرسل وذا يسمى عندهم بالمرسل. إذن هذا القسم هو الذي يسمونه بالمصلحة المرسلة. نعم قال وكم له كمالك من معمل وكم هذه الظاهر أنها خبرية أي كثيرون وكم له كمالك من معمل فصل بينها وبين ما يدخل عليه حرف الجر بعدها من معمل وكم له كمالك من معمل. نعم أي لو تقرأ الشرح.
نعم قال رحمه الله يعني أن ذا هو وهو المصلحة التي لم يعتبر الشرع ولم يلغيها هي المصلحة المسماة عندهم بالمصلحة المرسلة وكم من عالم معني لها كمالك فإنه مجيز التعليل بها حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر
المتهم
فجواز ضرب
حتى جوز
بالسرقة ليقر
نعم حتى جوز أي مالك رحمه الله وهو يعمل هذه المصلحة المرسلة أي أنه من إعماله لها إلى درجة أنه جوز ضرب المتهم المتهم والمقصود انتبهوا بالمتهم هنا هو من سبق أن ثبتت عليه السرقة ثم مرة أخرى تهم وليس المتهم فقط مجرد أنه كلام الدعايات فقط ويعني قيل فيه ووجه للأصبع وربما هو لم يسبق أن ضبط أو ثبت في حقه السرقة لا المتهمين برهنات الاعتناء بكلمة متهم وما المراد منها وهذا إن شاء الله تجدونه في كتب فروع الفقه. المقصود بالمتهم هنا هو من ثبت عليه سرقة ثم مرة أخرى اتهم هذا هو المتهم. إذن المتهم بالسرقة قبل أن يصدر في حقه العقاب يعاقب من أجل استخراج الاعتراف منه. إذن مالك رحمه الله وهو يعمل المصلحة المرسلة جوز بناء على إعماله لها جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. إذن المصلحة هو أخذ الإقرار منه أخذ الإقرار منه الحكم هو جواز ضربه أي ضرب المتهم. نعم واصل
جواز ضرب المتهم هو الحكم وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة
هذه المصلحة المرسلة مرسلة. نعم لو قيل مثلا ما حكم ضرب المتهم ضرب المتهم إذن قلنا المتهم دائما هو الذي سبق أن ثبتت عليه السرقة إذن هذا الإثبات كأنه أمر أن تكون هذه السرقة التي اتهم فيها أنه هو كذلك سارق. نعم إذن ما حكم ضربه يعني قد يقال أنه باعتبار أنه بريء لا يجوز ضربه، لا يجوز ضربه نعم، لكن باعتبار أنه متهم أنه سبق أن سرق نعم، فلأجل تحصيل هذه المصلحة، هذه المصلحة التي لم نجد الشارع لا اعتبرها ولا ألغاها، إذن فالمصلحة المرسلة تقتضي أنه يضرب من أجل أخذ الإقرار منه نعم. واصل.
وإنما جوز المالكية العمل بالمصلحة المرسلة لعمل الصحابة رضي الله عنهم بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الربا،
في وجوه الربا يقصد،
في وجوه الربا ما لم يدل دليل،
يعني يقصد لعله يقصد الربا على كل حال، يقصد الربا اللي هي بيوع الآجال، هذا هو المثال الموجود على كل حال عندهم، وجوه الربا المستفاد مثلا من بيوع الآجال نعم. واصل.
ما لم يدل دليل على إلغاء تلك المصلحة ككتابتهم للمصحف ونقصهم وشكلهم،
إذن مثل كتابة من المصحف نعم، مصلحة مرسلة ونقطهم له أي المصحف وشكلهم له نعم، والمصلحة المتوخاة هي حفظه من النسيان، حفظه أي حفظ المصحف من النسيان نعم،
لأجل حفظه من النسيان، ومنه حرق عثمان في
المصحف نعم. عثمان رضي الله عنه عندما كتب المصحف الأم الذي أبقاه عنده وأمر بإرسال مصاحف أخرى إلى الأمصار الإسلامية، أمر بإعدام وحرق النسخ الأخرى، النسخ الأخرى نعم التي ما عدا المصاحف التي أصل بها أمر بإحراقها نعم، إذن وهذا كذلك يحقق مصلحة نعم.
وجمع الناس على مصحف خوف الاختلاف، فكتابة المصحف وحرق المصاحف أي جواز ذلك هو الحكم، والمصلحة المرسلة المبيحة له هي الحفظ وخوف الاختلاف. وكتولية أبي بكر الصديق الخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه،
إذن هذه كذلك مثال آخر، وانتبه المثال أمثلة هذه من أراد أن يقرأها بوضوح فأحيل على كلام الشاطبي في الاعتصام الباب الثامن الذي ذكرته سابقا، فإنه رحمه الله ذكر 10 أمثلة، هذه إنما هي من ذلك موضع، قلت موضوعة مبسوطة أوضح منها في هذا الموضع نعم. واصل. وكتولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة العمر، إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن هذه في الحقيقة مصلحة مرسلة نعم.
فتوليته هي الحكم، وكونه أحق بها هو المصلحة المرسلة الموجبة للتولية، وكهدم البيت المجاور للمسجد وقفا كان أو غيره لأجل توسعة المسجد إذا ضاق بأهله،
وهو هنا لعله يقصد ما فعله عثمان رضي الله عنه عندما هدم البيوت المجاورة للمسجد وهي كانت بعضها أوقاف نعم، من أجل توسعة المسجد، إذن هذا العمل يعتبر مصلحة مرسلة نعم.
فالحكم إيجاب والمصلحة المرسلة الموجبة له توسيع المسجد، وكعمل السكة للمسلمين،
السكة المراد بها سك النقود الدراهم، إنما كان الناس فقط يشترون هكذا ويتبايعون نعم، من غير أن يوجد هناك نقود كما بالنسبة للأمم المجاورة الدينار والدرهم، ف يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكها بمعنى أنه جعل نقود معتمدة للدولة الإسلامية يتعامل الناس بها، ويكون العمل بها ربما أيسر وأسهل، كما نحن في زمن هذا اليوم الإنسان يحمل في جيبه نقود أي محل دخل إليه، نقود معترف بها معتمدة نعم، يشتري بها أغراضه، ولا يلزم كما كان ربما قديما الناس إنما الواحد عنده بضائع في بيته إذا أراد أن يبيع ويشتري يعني ليس له إلا أن يتبادل مثلا كتاب بهاتف ولا نحو ذلك، نعم، وإنما سك لهم نقود، نعم، قاصد. هذا فعله عمر رضي الله عنه، وكان ذلك معدود في المصالح المرسلة، نعم، وصل.
عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل على الناس معاملة، الحكم جواز عمل السكة، والمصلحة المرسلة المبيحة له تسهيل المعاملة على الناس، وكتجديد عثمان بن نورين رضي الله عنه بالأذان الثاني في الوضع يوم الجمعة.
نعم، إذن عثمان رضي الله عنه ماذا فعل عندما اتسع البنيان في المدينة وتباعد الناس ولم يكن في زمانه جمعة إلا الجمعة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ أذانا في الزوراء سوق، نعم، حتى يسمع من يعني يكون في تلك المناطق، نعم، إذا اتخذ أذانا، نعم، ولا يوجد له حل إلا هذا، أنه اتخذ أذانا ثانيا، يعني بإضافة إلى الأذان الذي يكون في المسجد المشربة اتخذ أذانا آخر في الزوراء، نعم، وهذا يعتبر من المصالح المرسلة، نعم.
قالوا وهو الأول في الزمن أحدثه في الزوراء دارا قرب المسجد لكثرة الناس، فالحكم هو جواز تشديد النداء، والمصلحة المرسلة التبليغ لجميع الناس لكثرتهم، وكاتخاذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجن لمعاقبة أهل الجرائم.
إذن عمر رضي الله عنه اتخذ في مكة سجنا يحبس فيه الأشخاص المتهمين، نعم، ولم يكن أحد قبله قد اتخذ سجنا كما اتخذه هو، نعم،
ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر بعده، فالحكم هو جواز اتخاذ السجن، والمصلحة المرسلة هي معاقبة أهل الجرائم.
نعم، إذن هذه أمثلة قلت لو يعود من أراد منكم، نعم، أن تتضح له أكثر، أن يعود قلت الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وبالمناسبة كذلك ما هو مستفاد من هذا الكتاب، وقد تواعدنا على أنه نذكر بعض ما هو مستفاد من الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. قلت وأحلت على الباب الثامن من كتاب الاعتصام، فقد تولى رحمه الله ذكر بعض الفرق، وهو في الحقة واضح ظاهر، نعم، عندما كنا نتكلم في المصلحة المرسلة على أنها أي المصلحة المرسلة وصف من الأوصاف مناسب فيما يظهر للمجتهد، إلا أن الشارع لم يعتبره ولم يلغه، هذه حقيقة المصلحة المرسلة، وكما رأينا من أمثلة إنما تكون في المسائل المعاملاتية لا تكون في المسائل التعبدية، بخلاف البدع تكون في العبادات، البدعة تكون في العبادات، والمصالح المرسلة كما سوف نذكر أنها مختلف فيها أي في الاحتجاج بها، بخلاف البدعة لا خلاف بأن البدعة يعني لا تجوز في الدين، ولا توجد بدعة في الدين، بخلاف المصالح المرسلة، المصالح المرسلة دليل من الأدلة معتمد ذكره كثير من العلم كما سوف نذكر على كل حال خلافا فيه، إلا أن البدعة ليست كذلك، لا يقال البدعة فيها خلاف، لا خلاف في أن البدعة يعني لا تجوز وأنها حرام وأن من عمل بها فإن عمله مردود عليه، نعم، والبدعة لا يقال أنها وصف مناسب أبدا، البدعة إنما تكون في أمور الدين، وأمور الدين هي التي قلنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وأمرنا به، ولا شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه، نعم، واصل.
قال وفي الضروري للغاية يرى اعتباره في الاستعمال،
نعم، إذن
في القضية ورد
إذن في الضرورية هذا كأنه المؤلف رحمه الله يشير إلى القول الثاني. إذن القول الأول بالنسبة للمصالح المرسلة، القول الأول هو قول مالك. إذن قلنا أن قول مالك رحمه الله في المصالح المرسلة هو الذي تقدمه، هو الذي قدمه أن المصالح المرسلة معتبرة عند مالك مطلقا، لكن ينبغي أن نفهمها كما تقدم تفصيل الكلام فيها. المصالح المرسلة بحسب ما ذكرنا الآن، إذن فهي عند مالك رحمه الله معتبرة وعمل بها رحمه الله. وتلك الأمثلة التي بعضها يصح أن يقال فيه إجماع سكوتي هو دليله ومستنده على أن المصلحة المرسلة معمل، حتى أنه رحمه الله يعني كما هو معروف في مذهبه أنه يجيز ضرب المتهم في السرقة، إلا أنه ليس كما قيل أنه يجيز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح ثلثيها. هذا غير صحيح، نعم هذا غير صحيح، ونسب إلى مالك والمالكية، وغير صحيح وهم يتبرؤون منه. نعم. إذن قال وفي الضروريات، هذا قلنا القول الثاني من أقوال أربعة، من أقوال أربعة في المصلحة المسلمة. إذن قول يعمل مطلقا هو قول مالك، وقول آخر على كل حال لا بأس أن نذكره مناسب لهذا لأنه متقابل معه كتقابل الضد، وهو قول ذهب إليه أبو بكر الباقلاني وكثير من الشافعية إلى عدم اعتبار، وكذلك متأخرو الحنابلة إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة مطلقا، وبعضهم كذلك بعض الأحناف أيضا ذهب هذا المذهب. عندنا مذهب مالك رحمه الله قوله أنها معتبرة معتمدة مطلقا، قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة متأخروهم وبعض الأحناف أنها غير معتبرة مطلقا، وهذا قول للغزالي وقول كذلك نشير به أيضا وهو مذهب الشافعي وكذلك معظم الأحناف إلى التمسك بالمصالح المرسلة التي لم تستند إلى أصل صحيح، بمعنى لم تكن من النوع المعتبر. وهذا القول الرابع الذي هو قول الغزالي. الغزالي ماذا قال؟ وهو قول على كل حال وله قولان، قول ذكره في المصصة وقول ذكره في المنخول، وإذا اعتبرنا أن قولاه سوف تكون الأقوال خمسة. نعم. إذن قال الغزالي وهذا هو القول المشهور عنه، قال أن المصلحة المرسلة إذا كانت في محل الضرورات، في محل الضرورات فمن المفروض يجب اعتبارها، إذا كانت كما سوف يأتي المثال. قال وفي الضروريات للغزالي يرى اعتباره، أي يرى اعتبار المصلحة المرسلة إذا كان محلها الضرورات، مشترطا مع ذاك في القضية ورودها، بشرط أن تكون القضية التي ورد فيها أن تكون قضية قطعية، بمعنى وقوع المصلحة ليس أمرا ظنيا ولا أمرا ربما فيه يعني مجازفة أو احتمال عدم الحصول ونحو ذلك، لا، وإنما تكون القضية قطعية بمعنى أنها تحقق مصلحة، نعم كما سوف نمثل نعم للقطعية وغير القطعية كذلك، وأن تكون كذلك كلية ليست تختص بواحد ونحو ذلك. نعم.
يعني أن الغزالي يرى اعتبار المصلحة المرسلة في الاستعمال، أي يرى جواز استعمالها، أي التعليل بها في الضروريات، أي إذا كانت في محل الضرورات، لأن كانت إذا لم تجلب آل ذلك لهلاك النفوس أو الدين أو العقل أو النفس أو الأرض أو الناس.
وهذه تسمى الضرورات. هذه كما تعودنا وكما عرفنا نعم سابقا أن مقاصد الشرعية ثلاثة تعتبر، يعني هناك ما يسمى بالضروريات، هناك ما يسمى بالحاجيات، وهناك ما يسمى بالتحسينيات. أما الضروريات فهي يعني النفس المحافظة عليها من ضرورات الدين، بل من ضرورات جميع الشرائع، وكذلك المحافظة على الدين والمحافظة على العقل والمحافظة على النسب والمحافظة على المال وكذلك العرض على من أضافه. نعم.
فإن كانت في محل الحاجز أو التثمينات لم يجوز استعمالها.
إذن هذا على مذهب الغزالي. نعم. وصف.
على كونه مشترطا معها، أي مع كونها في محل الضرورة استعمالة فيها ورودها قطع، أي ورود المصلحة المرسلة بالقطع حين الاستعمال بأن يقطع بوقوعه. فإن ظن فقط لم يجوز استعمالها. قال: والظن القريب من القطع كالقطع، والشرط فيها أي تكون كلية أي عامة على.
نعم. إذن هذا كلام الغزالي ومذهبه في في المصالح المرسلة. نعم. وهذا المثال يجري على اختيار الغزالي، هذا المثال الذي سوف يذكر إنما هو مثال على ما اشترطه الغزالي للعمل بالمصلحة المرسلة. قال: مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين. نعم. واصل.
مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين.
استعمالها المقصود استعمال المصلحة المرسلة على قول الغزال. استعمالها الضمير يعود على استعمال المصلحة المرسلة على قول الغزالي وشروطه. نعم. إذن قلنا أنه أولا أن تكون في الضروريات، ثانيا أن تكون في قضية قطعية. نعم. واصل.
المؤدي إلى قتل الشرط معه إذا قطع أو ظن ظنا قريبا منه بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الشرط وغيره.
نعم. إذن هذه القضية الآن، هذا المثال أوضحه فقط. عندنا أن بعض الكفار متترسين بأسرى من المسلمين، تترسوا بهم جعلوهم كالترس، معناهم جعلوهم أمامهم، بحيث أنت إذا أردت أن تضرب الكافر تجد نفسك تضرب مسلما أولا. إذا استعملوا أسارى من المسلمين كالترس. إذن واضح الترس يستعمل في الحرب ألا يمسك بها المقاتل من أجل أن يتقي بها السهام، هذه تسمى الترس. هؤلاء تترسوا بأسارى من المسلمين، أي جعلوهم لهم كالترس، بحيث أن المسلمين إذا أرادوا أن يقتلوا الكافر لا بد أن يقتلوا الترس الذي هو مسلم منهم. وقطعا لو لم نقتل هذا الترس ثم بعد ذلك نقتل الكفار لحصل أن الكفار قتلوا الترس وقتلونا نحن المسلمين مع الترس اللي هو مسلم كذلك. إذن ما هو العمل في هذه الصورة؟ الأصل أنه لا يجوز قتل مسلم، لكن في هذه الصورة المصلحة المرسلة تقتضي أننا نقتل الكافر ولو أدى ذلك إلى قتل الترس اللي هو أسار المسلمين. إذن فلا يتأتنا قتلهم إلا بقتال المتترس بهم من المسلمين، ففي هذه الحالة نعم يكون الحكم جواز رمي الكفار مع الترس. من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المسلمين، لأنه لو لم يحفظوهم لداهمهم الكفار وقتلوا المسلمين وقتلوا كذلك حتى المتترس بهم. نعم واصل.
وإن رموا غير الترس من المسلمين فيجوز رميهم لحفظ ذات الأمة، فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة المرسلة حفظ سائر المسلمين، وهذه المصلحة واقعة في محل الضرورة، فإنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين، ووقوعها قطعي إذا رمي الكفار مع الترس، لأن الرمي يدفعهم عن المسلمين، وهي عامة على جميع المسلمين، لأنهم إذا لم يرموا الكفار مع الترس استأصلوهم، بخلاف رمي أهل قرية تشرفوا بمسلمين فلا يجوز لأن فتحها ليس ضروريا.
إذن هذا مثال آخر للمثال الذي لا يجوز فيه استعمال المصلحة المرسلة. إذا المثال الذي هو مثال مطابق لما اشترطه الغزالي وهو مثال الترس، هذا مثال آخر ليس مستكملا للشروط، وعليه لا يجوز على حسب الغزالي أن نستعمل فيه المصلحة المرسلة. نعم.
وبخلاف رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين، فإن نجاتهم ليس كلية، أي ليس متعلقة بكل الأمة، وبخلاف رمي المتشرفين في الحرب إذا لم يقطع أو يظن ظنا قريبا من القطع باستيصالهم للمسلمين، فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث.
نعم. اليوم نكون قد فرغنا من المصالح المرسلة وختمناه، قلنا بذكر الخلاف على أن الأقوال فيه أربعة. المشهور أن المالكية هم أصحاب المصالح المرسلة وعرفوا بذلك، ولكن في حقيقة الأمر تجد أن كثيرا من غير المالكية ممن يستعمل المصلحة المرسلة ويستدل بها، نعم وربما قد لا يسميها مصلحة المرسلة لكن يستعمل كلمة المصلحة في كلامه. نعم. على أننا أشير فقط إلى ربما هناك من ينادي اليوم في زمان هذا بالمصلحة مطلقا، وكأنه يتخايل المصلحة هكذا من غير ذكر الشيء لهذه التفاصيل التي نحن الآن بصددها، يتكلم عن المصلحة بشكل يعني مطلق هكذا غير مرتبط لا بقواعد أصولية ولا بربما قد يكون عنده نقص في الفقه، فيصير المصلحة بهذا الاعتبار كأنها نوع فوضى في الشريعة الإسلامية. أنبه على هذا فقط. نعم. ثم ننتقل مباشرة إلى كما قال ذكر الاستدلال. واصل. واصل. نعم بالخير بالخير، كأنه عنده سؤال. تفضل
باختصار. الأقوال أربعة.
نعم قلت الأقوال أربعة. أولا قول المالكية أن المصلحة المرسلة يستدل بها مطلقا، وطبعا دائما ننطلق من هذا التفصيل الذي كنا فيه نعم على أن المصلحة ثلاث أقسام، ثم ننتهي إلى ما قلناه فيها. ثم القول الثاني قلناه هو قول من لا يعتد بها مطلقا، وهو قول ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني هو مالكي، وكثير من الشافعية، وكذلك معهم متأخرو الحنابلة وبعض الأحناف. والقول الثالث هو القول الذي أشار إليه الغزالي الآن أنها نعم المصلحة الموصلة يعتبر، لكن في الضروريات فقط، وأن تكون القضية التي نستعمل في المصلحة تكون قطعية لا ظنية. ثم الرابع من الأقوال هو ما ذهب إليه الشافعي، أو ربما يعبر بعضهم الشافعي في القديم نعم، ومعظم الأحناف إلى الاستدلال بالمصالح الموصلة نعم. إذن هذه أربعة أقوال. واضح بالخير؟ لا بالخير.
نعم جزاك الله خير شيخ.
هيا
ذكر الاستدلال
نعم
أين تحب أولها تنطلق الدليل ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقا وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المراد هنا.
نعم إذن قال المؤلف رحمه الله ذكر الاستدلال، ذكر الاستدلال. نعم هذا الباب قد تجدونه في كثير من الكتب قبل الباب السابق، قبل الباب السابق نعم. والمؤلف رحمه الله عندما قدم الباب السابق أي المصالح المرسلة كأنها هي غير داخلة في الاستدلال، هكذا كأنه يريد أن يقول، وكأنه يريد أن ينبهنا على قوة اختياره أنه جعلها قبل الاستدلال. والاستدلال كما قال نعم هو كما تدل عليه صيغة المادة، صيغة الكلمة الاستدلال على وزن استفعال من دل يدل استدلال، وهو كما يشير إليه الصيغة السين والتاء في أول الكلمة استفعال قلنا، وهو طبعا يراد به الطلب في غالب معاني كلمة استفعال، الطلب طلب الشيء، فهنا طلب الدليل. والعبرة في الحق إنما هي بالإطلاق العرفي، الإطلاق العرف معناها في عرفي، وهنا المقصود يقصد العرف الخاص لا العرف العام، العرف الخاص هنا معناها المقصود بالإصطلاح في اصطلاح أهل الأصول. إذن اخترت أنا على كل حال تعريفا دقيقا للقرافي من تنقيح الفصول، فقال رحمه الله هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. هذا تعريف دقيق، لذلك قلت اخترته نعم، وقريب منه على كل حال ما قال في الشرح. عيد التعريف، هو محاولة الدليل، محاولة تبين جيدا العبارة دقيقة، محاولة الدليل المفضي للحكم الشرعي. إذن هو أول محاولة، هذه المحاولة طبعا صاحبها المجتهد، المجتهد الذي يجتهد في الأحكام الشرعية ويستخرج الأدلة على الأحكام، فتكون له محاولة. إذن محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي معناها الموصل الذي يتوصل به إلى إثبات حكم شرعي، لكن قال من جهة القواعد، هذه المحاولة تكون من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. إذن كأنه يفرق بين الأدلة المنصوبة المعروفة المشهورة التي تقدمت وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإذا أردنا ترتيبها ترتيب آخر حسب قوتها في الاحتجاج فلنقول الإجماع أولا، ثم المتواتر من الكتاب والسنة، ثم السنة المتواترة، ثم الآحاد، ثم القياسيات في الآخر. إذن يعني هنا محاولة لكن ليس من هذه الجهة، وإنما هو تراه يبحث في القواعد التي بعضها ربما تقدمت بعضها تكرر إلى آخره. إذن من غير الكتاب والسنة، وإنما يستعمل قواعد، هذه القواعد قد تكون استقرائية من كتاب السنة وغيرها. إذن تكون محاولاته من جهة القواعد، إذن يستعمل بعض القواعد من أجل استفادة حكم شرعي، وسنرى هنا في هذا الباب قاعدة من شيخ القواعد مثلا. إذن قال وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين، يشير لعل القسمين المراد به الاستدلال المطلق الذي هو من جهة الأدلة المنصوبة، والاستدلال الذي من جهة القواعد. نعم واصل، اقرأ الشرح ولا عفوا عادي اقرأ البيت الذي يليه.
وحد يخبرنا
للحكم على الجاسم. نعم، إذا حده مقصود حد هنا تعريف والجامع المانع، مقصود حد الاستدلال. إذا حده أخذ دليل، طبعا هذا الدليل قلنا ليس الدليل الذي هو الكتاب والسنة والإجماع، فهذا قد تقدم التفصيل فيه. نحن الآن نستقبل ما من الأدلة لم يسبق الكلام عليه، إلا أن يكون يعني سبق الكلام عليه بشيء من يعني الإشارة العابرة التي قد لا تكون كافية. قال وحده أخذ دليل، إذن هنا الدليل قلنا ليس الدليل الذي هو المنصوب المعروف المجمع عليه من طرف الأمة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا، أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن، أي على طريقة من الطرق التي ليست غريبة على الشريعة بل هي على أهدى سنن. نعم، إذن يفضي بمعنى يوصل، كأن هذا قوله يفضي شعرتني بأنه كأن المؤلف رحمه الله يعني يحاول لو استطاع أن ينظم ما ذكرته من كلام القرف، لأن عبارة أو لفظة مهمة جدا وجدتها في البيت وهي موجودة في نفس التعريف الذي ذكره القلافي. قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن. نعم، قال نعم
قال الشرح
نعم، لا لا تقرأ الشرح مباشرة، انتقل البيت.
فأول دليل مهزم على فيه
وعكس قد خالع. نعم، إذن فأول، إذن من أول تلك الأنواع من الاستدلال أو من الأدلة التي ليست الكتاب، التي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا، وإنما الاستدلال مثلا باللزوم. اللزوم معنى اللزوم بمعنى أننا نستعمل أو نهتدي من خلال إثبات اللازم أن ينتفي الملزوم، أو من خلال انتفاء الملزوم ثبوت اللازم. إذن هذه طريقة لم نتعودها سابقا، ولكن قد يتوصل أو يحاولها مجتهد فيثبت بها حكما، بل وقد يكون الحكم عقديا كما سوف نرى في هنا. نعم، معلش اقرأ الشرح.
يعني أن الأول من قسمي الاستدلال هو الاستدلال بالملزوم على اللازم وعكسه،
وهو إذن الاستدلال بالملزوم على اللازم بمعنى وجوده على وجود اللازم أو انتفاؤه على انتفاء اللازم. نعم،
وهو الاستدلال بالملزوم على ملزومه، وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم أو بعدمه على عدمه، وإما أن يكون بوجود اللازم على وجود الملزوم أو بعدمه على عدمه.
إذن هذه تقريبا أربعة أقسام، يعني حاصل ضرب اثنين في اثنين، عندنا الملزوم واللازم، وعندنا الوجود والعدم. الوجود والعدم اثنين، الملزوم واللازم اثنين، اثنين في اثنين أربعة. لكن هذه القسمة العقلية، هذه القسمة العقلية، لكن واقعا إنما هو قسمان فقط، لأن عندنا ضربان غير منتجان عقيمان، معنى لا يولد نتيجة صحيحة. نعم، قال
فهذه أربعة منها منتجان واثنان عقيمان، فالمنتجان الاستدلال بوجود الملزوم على وجود
إذن هذا منتج ضرب منتج الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وكذلك بعدم اللازم على عدم الملزوم. إذا استعملت هذا الاستدلال نعم فيعني أنت تفكر جيدا وتفكيرك صحيح وسليم. نعم واصل 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 نوردين.
وبعدم اللازم على عدم الملزوم والعقيمان عدم الملزوم فإنه لا يستلزم عدم اللازم ووجود اللازم فإنه لا يستلزم وجود الملزوم.
إذن هذا إذا عرفنا على كل حال عرفنا ما هي الضروب المنتجة والعقيمة. نعم لأنه كل واحد من اللازم والملزوم يعني الذي يعمل في حال وجود لا يعمل في حال نفي والذي يعمل في حال النفي يعمل في حال الوجود يعني لا يعمل أحدهما في الوجود والنفي معا ولا يعمل لا الملزوم ولا اللازم في كليهما معا وإنما إذا عمل في من حيث الوجود فيكون عقيم من حيث النفي. نعم وصف
فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة. مثال الاستدلال الملزوم على وجود اللازم العالم متغير وكل متغير فيلزم منه العالم حادث فقد استدل بوجود التغير في العالم على وجود
معليش انتبه جيدا هنا في مثالي هذا أريد فقط أن أوجهه بحيث يعني لا نخرج عما كنا فيه هو اختار لنا لكل حال قضية ليست من القضايا الشرطية وإنما هي حملية. قال المثال قال العالم متغير وكل متغير حادث فيلزم منه العالم حادث. نحن نريد أن نصير هذه القضية شرطية نقول لو كان العالم متغيرا لكان حادثا لو لا بد من كلمة لو ولا بد من كلمة اللام حتى يكون هناك لازم وملزوم. واضح واضح أم لا؟ إذن قلت لا بد أن نقول لو كان العالم متغيرا لكان حادثا فتكون لو هذه ملزوم لكان حادثا هذه اللازم دائما اللام تدخل على اللازم ولو تدخل على الملزوم لو تدخل على الملزوم واللام تدخل على اللازم. تبين جيدا لكل حال معلش أعيد كلام العالم متغير وكل متغير حادث فيلزم من العالم حادث هذه قضية تسمى قضية حملية وليست شرطية. ومثل ذا هنا العالم متغير وكل متغير حادث فيلزم العالم حادث. إذن قلت هذا اللزوم المفروض أن يقول له قلنا لو كان العالم متغيرا لكان حادثا فيلزم منه أن العالم متغير إذن هو حادث هذه النتيجة. نعم واصل
وهذا هو القياس الاقتراني.
نعم
ومثال الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم قوله تعالى لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدت.
إذن هذا ترون التمثيل صحيح لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا هو الملزوم لفسدتا هذا هو اللازم. إذن كأنه من قوله لفسدت أبطل ماذا؟ أنه ليس فيه مآلات إلا الله، من خلال بطلان اللازم لازم من ذلك بطلان الملزوم. نعم.
فقد الثبوت في عدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تأكد الآلهة الذي هو الملزوم له. قال في التنقيح: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوج، وقد تكون ظنية كالجلسة مع كأس الحجة، وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل. فكل عاقل مكلف بسائر الأزمان والأحوال، وقد تكون جزئية كالوضوء مع الغسل، فالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم في الغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط، فلا جرم ولا
فلا جرم لم يلزم
فلا جرم لم يلزم اللازم الذي هو الوضوء والملزوم الذي هو الغسل، لأنه ليس كليا.
نعم. إذن تقريبا هذا هو بعض التوضيح المتعلق بالاستدلال واللازم، وبقية الكلام في اللازم إن شاء الله سوف نراه في الأبيات التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى.